الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أولا، إذا تعذرون عندي عتب، هل تعذرون بالعتب ولا؟ البارحة في تعريف الشرك الأصغر ذكرنا، وكان سبق لسان، أنه ما كان مخرجا من الملة، وأنا أعتب على الأخوة اللي تنبهوا في وقتها ما قرب صوت. طيب، أقول البارحة ذكرنا في تعريف الشرك الأصغر ما كان مخرجا من الملة، هكذا بهذا اللفظ، هذا كان سبق نساء. والعتب كان ينبغي، يعني من كان منتبه في وقت ذكر التعريف ينبه على سبق اللسان لأجل أن لا تدون كما هي بالخطأ. هذا هو العتب على الإخوة اللي انتبهوا في وقته، وبعض الأخوة يقول أنا كتبت السؤال مباشرة وأرسلته، واضح؟ لأن الخطأ إذا بهذه الطريقة ينشر يترتب عليه فهم خاطئ. الله يجزينا الخير وإياكم، الله يحفظكم. مقدمة كالعادة تذكيرية، وهذه المقدمات نحتاج إليها دائما، نذكر أنفسنا دائما. يمكن هذا البارح كان أطيب، هذا كان أوضح. يمكن طيب، الآن كيف الصوت؟ الحمد لله. أقول لابد من المقدمات التذكيرية إن شاء الله، هي من باب شحذ الهمة، ومن باب أن الإنسان دائما يحتاج إلى من يذكر في قضية طلب العلم. وذكرنا قضية البارحة هي في قضية أهمية استشعار محبة الباري سبحانه، وأن هذا الأساس الذي ينطلق منه طالب العلم، وكلما عظمت هذه المحبة لله عز وجل انقاذ الإنسان للشرائع ولما يحبه الله ويرضاه، القلب ينقاد ويستمع. المجالس هذه إنما تعمر بتوحيد الله عز وجل، ودائما يكون المقصود والمراد إقامة التوحيد، حتى ولو كان الدرس متعلق بالفقه أو في غير ذلك، ولو كانت مسألة متعلقة بالطهارة. فطلب العلم عبادة لله عز وجل، هو الذي يقصد سبحانه وتعالى بهذه العبادة، ما يقصد غيره. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يره رائحة الجنة. استشعر هذا المعنى دائما، تذكر قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تحتاج إلى المسارعة. السير في هذا الطريق يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى مشقة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم سجن، الدنيا سجن المؤمن. طالب العلم إذا أكل كما يأكل الناس، وشرب كما يشرب الناس، ولعب كما يلعب الناس، ودخل كما يدخل الناس، وخرج كما يخرج الناس، فما الذي يميزه؟ العلم يحتاج إلى أن يعمر الوقت. إذا أعطيته كلك أعطاك بعض. العلم يحتاج أحيانا إلى أن تواصل الليل بالنهار لكي تكون طالب علم. المثقفون كثر وطلبة العلم قليل. وأضرب مثال على ذلك، تجد بعض طلبة العلم لعله قد مرت عليه في الطلب 10 سنين 15 سنة، ولكن للأسف إذا نظرت إلى حاله مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ترى أن كثيرا من طلبة العلم لعله لم يقرأ تفسير جزء عنه. وقد تجد البعض على أحسن تقدير لعله أنهى جزئين في التفسير أو 3، وتجد البعض يريد أن يشار إليه في المجالس ثم تسأله ما معنى قول الله سبحانه وتعالى الله الصمد ولا يعرف. سورة من 3 آيات، ما يعلم ولا يعرف معنى الله الصمد. تقول له ما الفلق؟ ما يعرف. ما هو الغاسق؟ ما يعرف. ثم يريد أن يقال له طالب علم. طلب العلم هذه رتبة، هذه منزلة، ليست دعاوى، وليست القضية قضية أن يشار إليه، بل القضية قضية أن تقصد هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. فإذا قصدت لله طلب العلم وفعلت لله هذا الطلب، تيقن أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعك، وسيفتح عليك من مفاتح العلم وأبواب العلم، وتجد من ثمرات هذا العلم البركة في المال وفي الوقت وفي العمر وفي الولد، تجد هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان حال طالب العلم مع التحفظ على التسمية، إذا كان حال طالب العلم حاله كحال سائر الناس، فليراجع نفسه. ولماذا أسميت نفسك أصلا طالب علم؟ فلأجل أن يقال فقد قيل، ثم قيل لك طالب علم، ثم ماذا؟ وماذا استفدت أن يقال طالب علم؟ الفائدة والثمرة هي في رضوان الله عز وجل وفي مرضاة الله سبحانه وفي بلوغ ما يريد الله سبحانه وتعالى منك، هذه الفائدة. ولكن أن يقال هذا فلان ليس ثمرة ولا فائدة. ما تستفيد شيء أن يقال عنك طالب علم؟ ما تستفيد شيء ولا تنتفع بشيء. تنتفع إذا فعلت ما يريده الله سبحانه وتعالى منك، هذا الذي ينفعك في الآخرة. يوم القيامة التسمية ما تنفعك، ولو قيل لك يا شيخ، ولو قيل لك ما قيل، والله ما تنفعك هذه التسميات. إما أن تعمل لله، تطلب العلم لله، ترجو ما عند الله، فنعم وأبشر وأمل تحصل بإذن الله سبحانه وتعالى على المراتب العظيمة. الفرقان بين أهل الجنة والنار كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي في هذه الإرادة النية، هذا الفارق بين أهل الجنة وأهل النار. قد تجد اثنين يعملان بنفس العمل وبنفس الإتقان من العبادات، ويكون الأول له في هذه العبادة حظ عظيم وأجر جزيل من الله، والثاني يكون مدخول في نيته، أراد عرضا من عرض الدنيا، أراد حظا من حظوظ الدنيا. تأمل نفسك إذا جلست في مجلس تريد أن تتحدث، تأمل نفسك إذا كان في هذا المجلس من هو خير منك علما أو عملا، تريد أن تتقدم، تريد أن تفيد، الكلام سهل، الكلام من أسهل ما يكون، لكن ماذا بعد ذلك؟ صلى الله يبصرني وإياك بما يحبه ويرضى. البارحة ذكرنا أننا سنذكر على عدم ولا أطيل، عندنا مقرر وانتهي منه، ما يتعلق بالطالب دائما السؤال الذي يشتهر، بماذا أبدأ وكيف أبدأ؟ دائما أقول يا إخوة اجعلوا في أذهانكم أنك لا تقول إذا لم تعرف كيف تبدأ أنك لا تبدأ، لكن يقف الإنسان وما يبدأ خطأ، يبدأ، أقول يبدأ ولا ينتظر. تجد الواحد يضع على يد على الخد سنة وسنتين ما يعرف كيف يبدأ. وأختصر الكلام إن شاء الله، أقول أولا أنفع المتون لطالب العلم ما كان فيه ثلاثة أوصاف، أنفع المتون لطالب العلم ما كان فيه ثلاثة أوصاف، أما الأول فهو أن يكون جامعا فيما يحتاج إليه في وقته، أن يكون جامعا لما يحتاج إليه في وقته. فمثلا إن كان المبتدئ في الطلب إن كان الطالب مبتدئ فلا يقفز إلى متن فوق المستوى الذي هو فيه من باب أنه أجمع، لذلك أنا قلت جامعا لما يحتاج إليه في وقته بحسب التحصيل العلمي، فالعلوم مراتب والمتون مراتب. والوصف الثاني أن يكون هذا المتن قد اعتنى به أهل العلم، قد اعتنى به أهل العلم إما تدريسا أو شرحا. والفائدة في ذلك أن ما أشكل عليك في مكان تجده موضحا في مكان آخر وفي موضع آخر، إما بالسماع وإما بالقراءة. وأما الأمر الثالث وهذا الأهم، أن يدلك عليه أهل العلم المعتبر. فيثنون عليه ويذكرونه، وإن كان هو ولا شك عنايتهم به الأمر الثاني يدل على الأمر الثالث ولا شك. هذه الثلاثة أوصاف إن وجدت فاعلم أن هذا الذي تقرأ فيه نافع لك بإذن الله، لكن بشرط أن يكون الوصف الأول موجود. يأتي الطالب يسمع أن أهل العلم مثلا يثنون على كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، فسمع الثناء وانطلق وهو مبتدئ في الطلب، يقول ضيعت نفسك. لا تعجب، هذا العلم إنما يؤخذ بمر الأيام والليالي. وكما يقول الزهري رحمه الله تعالى: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. الذي يطلب العلم جملة يريد أن يقفز يذهب عنه العلم، يضيع. وهنا قضية يا إخوان، قد نستحي حتى فيما بيننا وبين أنفسنا أن نعترف بها. الإنسان يستحي أن يعترف على نفسه بالقصور وأنه لا زال لم يبلغ. لا تجامل نفسك، عرفها بتقصيرها ونقصها، لأن معرفة الخلل يعينك على الإصلاح. لكن الذي يثني على نفسه ويمدح نفسه ويريد أن يصور نفسه بأنه قد بلغ مرحلة الفهم أو أنه انتهى، هذا سرعان ما يستغني حتى عن العلماء الكبار. هذه قضية مهمة تحتاج إلى أن ننبه عليها، ولعلنا غدا إن شاء الله نذكرها ما يتعلق بالرجوع إلى الأكابر وعدم التعلق بطلبة العلم. الأمر الآخر يا أخوة، هناك ثلاثة فنون لا تقبل الشركة. أو على الأقل أن يقال في بعض الناس، ولا أقول كل، أنه قد يفهم ما زاد على هذا. وهذه الثلاثة فنون هي أوجب ما على طالب العلم أن يبدأ به. الأول علم العقيدة، والثاني علم التوحيد. التوحيد من العقيدة لا شك، لكن لما صار فيه تفاصيل كثيرة صلح أن يجعل فنا مستقلا في التعلم. وأما الفن الثالث فهو الفقه، هذا أوجب ما على طالب العلم. والفقه لأن الأمور فيها هنالك مسائل فروض أعيان ما يصلح أن تؤجل، تحتاج إلى أن تعرف كيف تتوضأ، كيف تغتسل، كيف تصلي، ما الذي ينقض وضوءك ويبطل صلاتك ونحو ذلك. كان لديك مال، كنت صاحب مال، تحتاج إلى أن تعرف كيف تزكي، ستذهب إلى الحج، تعرف كيف تحج ولا توجب عبادة في الشرع تفعل من غير علم. هذه مسألة تحتاج أن تضعها دائما نصر عينيك. كل العبادات واجب على طالب العلم أن يتعلمها قبل أن يعمل بها، وإلا كان ذلك بابا إلى الوقوع في البدع والمحدثات. إذا لم يعرف كيف يحج سيزيد أو ينقص من هذا الحج، يغير، يرى بعض الناس يفعل كذا فيفعل كما يفعل الناس كما هو مشاهد. الكلام على الفنون يحتاج إلى بسط، وذكر المتون يحتاج إلى وقت، ولكن أظن أن الوقت عندنا ضيق لأجل الانتهاء من المقرر الذي عندنا. وإن بقي شيء من الوقت إن شاء الله بعد أن ننتهي، نحاول أن ننتهي إن شاء الله من 4 نوافل على الأقل. فإن بقي شيء من الوقت إن شاء الله ذكرنا جملة من المتون المتعلقة بالفنون الثلاثة التي ذكرناها، وإن كان هناك وقت زدنا حتى في فنون أخرى كأصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك من المتون التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن عاد المدخلي رحمه الله في مقولته نواقض الإسلام: والتاج والضابط لشرك المشركين، ومن تولى مذهبا له حكم. والضابط المرفوض تاج الهوى، القارب الشر والقارب المساواة. أو ربما قال قال أحسن: فذاك ذنبي مبتلي فرعون. والخامس المخطئ سمع المرسلي ولو به
المرسلي المرسلي نعم مفعول.
والخامس المظلم شرع المفسد ولو به يعمل ليس بالولي. لله ربي من اليه منتجى، ومن سواه عادل في النصر. والسادس المؤمن بحزب الله، فذاك ناصر لدين الله. يقول خالد بهذا نفعل، ثم نخوض ليزول النصر.
لا تنسوا الحفظ ان شاء الله، حفظ المنظومه طيب وسهل ان شاء الله. طيب، البارحه انتهينا من الناقض الثاني، كانت فيه مسائل متعلقه بذكر الشفاعه، لكن نطويها وندخل في الناقض الثالث ان شاء الله. يقول رحمه الله: والثالث الراضي بشرك المشركين، ومن تولى مذهبا له حكم. الأصل ماذا قال فيه؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. أما مفردات هذا البيت قال: والثالث الراضي بشرك المشرك، ومن تولى مذهبا له حكم. قوله تولى أي تقلد واحتمل، فكأنه جعل على عاتقه أن يفعل هذا الفعل، فكأنه حمل نفسه أمرا. وأما المذهب فهو الطريقة والمعتقد الذي يسير عليه الناس، أولا نذكر بأصل عظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم الناس، أستغفر الله، أقول الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، أقول الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. فكمال علمه سبحانه وكمال حكمته سبحانه تقتضي ماذا؟ أنه أعلم بما يصلح العباد، وأن حكمه سبحانه وتعالى فيه الكمال، لأنه حكم مع حكمة، حكم مع حكمة، هذا حكم الله سبحانه، ففيه الكمال. وأي حكم دون حكم الله عز وجل فأصله النقص ومبناه على النقص أيا كان هذا الحكم. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فأمر الله سبحانه وتعالى بالحكم بما أنزله عز وجل، فله سبحانه وتعالى الحكم البالغ، وهو العليم سبحانه وتعالى بعباده وشؤونه وما يصلحون وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم. الأمر الثاني الذي يشار إليه هنا أن هذا الناقد يتعلق بثلاث مسائل. الأولى في حكم من لم يكفر المشركين، والثانية في حكم من شك في كفره، والثالثة في حكم من صحح مذهبه. هذه ثلاث مسائل، ولبيانها نحتاج إلى بيان مسألة أخرى. وهو في بيان أن من يوصف بالكفر على قسمين: الأول من كان كفره كفرا أصليا، هذا الأول يكون كفره كفرا أصليا وكافر بالأصل، والثاني من كان كفره طارئا حصل له الكفر بعد الإسلام، وهذا يسمى الردة، يسمى الردة، وذكرناها البارحة، وذكرنا كلام أهل العلم فيما يتعلق بها. هذه المسألة تتعلق بالحالتين التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لكن قد تختلف فيها الأحوال، وأعني على الخصوص في المسألة الثانية من يوصف بالكفر الثاني هو الكفر الطارئ بحسب حال الناس وبحسب الأوقات والأزمان وظهور العلم وخفائه. الكافر الأصلي هو من؟ هو الذي لم يدخل في الإسلام أصلا، وأهل العلم يقسمونهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. والقسم الثاني من كان لهم كتاب من الأمم السابقة، والقسم الثالث من ليس له كتاب كمشركي العرب. والكفر الطارئ كما ذكرنا هو الكفر الذي يحصل بعد الدخول في الإسلام، بعد أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يطرأ عليه الكفر. ونحتاج هنا إلى بيان قضية أخرى مهمة، وهو أن ما عليه أهل العلم وأهل السنة من التفريق بين الكفر أو المعذرة التكفير المطلق والتكفير المعين، التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المطلق، التكفير المطلق هو الذي لا يقيد بشخص أو بطائفة بعينها، والتكفير المعين هو الذي يتعلق بشخص أو بطائفة بعينها. الأول لا يتعلق، والثاني يتعلق. فتقول: من فعل كذا فهو كافر، هذا ماذا يكون؟ هذا مطلق. وإن شئت عبرت بعبارة أخرى فقلت: تعليق الحكم أو الكفر، تعليق الوصف بالكفر بفعل أو قول أو اعتقاد، تعليق الوصف بالكفر بفعل أو قول أو اعتقاد، وهذا أنسب. فتقول: من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو، إلى آخره. هذا تكفير مطلق. التكفير المعين، إخوة، نحن لماذا نذكر هذه المسائل؟ لابد أن ننتبه أن ذكر هذه المسائل ليس من باب الملح، وإنما ذكر هذه المسائل لأجل ضبط باب التكفير، ولا يتوسع في باب التكفير. ومن أعظم ما عرف به الخوارج، من أعظم ما عرف به الخوارج، عدم التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. لذلك كفروا أهل الإسلام، وكما قال ابن عمر: انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. هذا من أعظم ما يعرف به الخوارج، عدم التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، تنتفي في حق شخص بعينه، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فإن تحققت الشروط في هذا الشخص وانتفت جميع الموانع، فعند ذلك يطلق عليه وصف الكفر. واضح؟ فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ويقول رحمه الله: وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية، إلى أن قال: فمن كان قد آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول فلم يؤمن به تفصيلا، إما أنه لم يسمع أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنى آخر لنوع التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها. فلا بد من التفريق بين الحكم العام والحكم المعين، هذا لا بد، وإلا أخذت هذا فجعلته في هذا وهذا في هذا. طيب، بالنسبة للتكفير المطلق أو لعل الكلام يطول، طيب نذكر ما يتعلق بالناطق مباشرة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حكم الله سبحانه وتعالى على الناس وعلى الأشخاص هو كحكمه سبحانه وتعالى في المسائل الأخرى، الكل يجب الإيمان به، فما حكم الله سبحانه وتعالى به على طائفة أو على فرد أو على شخص وجب الإيمان به إيمانا بحكم الله سبحانه وتعالى. ولذا تفهم أن قضية من لم يكفر المشركين هي من هذا الباب، لأنه رد لحكم الله عز وجل، فمن هذا الباب يكون كأنه صحح ما هم عليه أو اعتقد معتقدهم. وإلا فمن عرف أن الخطأ حاصل فما الذي يمنعه من التصريح بالخطأ وذكر الخطأ؟ واليوم وجد من يقول: اليهود والنصارى ليسوا هذا موجود، وهذه مقالة قبيحة. الإنسان إما أن يتكلم بعلم أو يسقط بعلم. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وما نطق به القرآن فهو حق، هو الذي قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، فكفرهم سبحانه وتعالى. هو الذي قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهو الذي قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهو الذي قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن. ولم يعرف في تاريخ الإسلام من العلماء من لم يكفر اليهود والنصارى؟ فلا يحتاج اليوم إلى تجديد الفكر بهذه الصورة لكي نظهر أن علماء الإسلام على مد ومر هذه القرون الماضية أنهم كانوا على ضلال أو على خطأ، بل ما تكلموا إلا بما تكلم به القرآن وبما نطق به القرآن وبما قاله الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. أبو يوسف في كتابه الأصل ذكرنا نحن أننا نحاول أن نذكر شيء من كلام أئمة المذاهب والفقهاء على هذه النواقض التي تمر معنا إن شاء الله. في كتابه الأصل سأل أبا حنيفة قال له: أفرأيت الرجل يكون له المملوكون يهود أو نصارى أو مجوس أو إماء، هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر؟ قال: نعم. فقال أبو يوسف: قلت وهم كفار؟ قال: لأن ذلك إنما يجب على المولى أن يؤدي عنهم وليس عليهم شيء. هو ما يستفسر هل هم كفار ولا لا، يقول أخرج عنهم وهم كفار أيضا؟ يقول: أنا أعرف أنهم كفار، لكن مع ذلك هل أخرج عنهم؟ ويقول ابن الشاطر المالكي: وكون الأمر كفرا أي أمر كان ليس من الأمور العقلية بل هو من الأمور الوضعية الشرعية، فإذا قال الشارع في أمر ما هو كفر فهو كذلك سواء كان ذلك القول إنشاء أم خبر. ومن أراد أن ينظر في كلام أهل العلم فلينظر في تفسير شيء من الآيات التي ذكرناها. وماذا قال أهل العلم عن هذه الآيات وعلى اليهود والنصارى؟ الناقض الرابع قال: والرابع المغرور تابع الهوى، القائل الشرع والقانون سوى، أو ربما القانون قال أحسن، فذاك زنديق خبيث أو عنه. قال في الأصل: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. قال: والرابع المغرور تابع الهوى، القائل الشرع وقانون سوى، وربما القانون قال أحسن، فذاك زنديق خبيث أرعن. المغرور هو المخذول، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والهوى هو كل ما خالف أمر الله تعالى ونهيه، كل ما خالف أمر الله ونهيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فليس ثم إلا إما اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو اتباع الهوى. والزنديق هي في الأصل كلمة فارسية معربة، وذكر بعض أهل العلم أنها كانت في الأصل تطلق على الدهرية الذين يقولون بدوام الدهر فلا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا بالله عز وجل. لكن هذه الكلمة أصبحت تطلق على المنافق. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى المغني قال: والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسر الكفر، أو يستسر بالكفر. هو الذي يظهر الإسلام ويستسر بالكفر، يعني يسر الكفر. وهو المنافق، كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقا ويسمى اليوم زنديقا. كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقا ويسمى اليوم زنديقا. الخبيث وضد الطيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والأرعن هو الأهوج الأحمق، هذا الأرعن. والطاغوت تقول طغى الشيء إذا جاوز حده، إذا جاوز حده. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هذا الناقض يتعلق بباب الحكم لما أنزل الله. والمسألة متعلقة في حكم من لم يحكم بما أنزل الله، أو أنه صحح أن يحكم بغير ما أنزل الله. أولا من باب التذكير، وقد ذكرناه قبل قليل، ما يتعلق بالحكم بما أنزل الله فهو واجب ولا شك. ويجب على الإنسان أن يعتقد بوجوب الحكم بما أنزل الله أيا كان، حاكما أو محكوما، هذا واجب. ولا فرق في ذلك بين أحد من المسلمين، واجب على الكل. وكما قلنا يتبين لك هذا الأصل بمعرفة صفتين لله سبحانه وتعالى: صفة العلم وصفة الحكمة. فتقول: الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. والحكيم هو الذي له الحكمة البالغة، وهو الذي له الحكم، وهو الذي يحكم. ثلاثة أمور هذا الحكيم. وهذه صفة الحكيم لله سبحانه وتعالى، فله الحكم الحكمة البالغة، وهو الذي يحكم سبحانه وتعالى لا غيره. وأيضا الثالثة أنه يرجع إليه في الحكم سبحانه وتعالى. وهذه القضية الكلام فيها شيء، والكلام على هل يكفر من لم يحكم بما أنزل الله أو لا هذه شيء آخر. فبعض الناس قد يتحرج من ذكر هذه القضية، قضية وجوب الحكم بما أنزل الله. هذا دين لا يجامى فيه، هذا دين الله سبحانه وتعالى. وأما التفاصيل المتعلقة بمن لم يحكم بما أنزل الله هذه تفاصيل أخرى. لكن أن يتحرج الإنسان من قول الحق والكلام بالحق والصدق هذا لا يصلح. ولكن هنا قضية أخرى مهمة. هنالك ثلاثة آيات هي لعلها من الأصول التي يتعلق فيها في هذا الباب. الأولى قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والثانية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ويجب أن تعلم أن الكفر كفران، وأن الفسق فسقان، وأن الظلم ظلمان. فهنالك كفر أكبر وكفر أصغر، وهنالك ظلم أكبر وظلم أصغر، وهنالك فسق أكبر وفسق أصغر. فالأكبر هو الذي يخرج من الملة، والأصغر هو الذي لا يخرج من الملة. هذه قضية مهمة تفيد في فهم ومعرفة هذه المسألة الخطيرة. وفهم هذه المسألة يغلق بابا عظيما من أبواب التكفير، بل حتى تكفير المجتمعات. فالقضية قضية خطيرة وقضية مهمة يجب أن تفهم، وهو المنطلق الذي خرج منه الخوارج وانطلق منه الخوارج من هذا الباب، من هذا المنطلق. فكفروا عثمان رضي الله عنه وكفروا علي رضي الله عنه وانطلقوا من هذا الباب. ثم أصبحت القضية سلسلة، ابتدأوا من الخليفة وانتهوا إلى عامة المسلمين. تأتي هنا قضية أخرى وهي أيضا قضية مهمة، أن هذه المسائل لا تفهم بناء على ترجيحات العقول، وإنما تفهم على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الفهم